واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن أعظم مطلوب للإنسان أن يتعرف إلى الله عز وجل الذي خلقه وصنعه وسواه. فإذا عرف الله عز وجل لا يكون ذلك إلا بطريق أوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لم يبلغ الخوف في ذاته بل نهانا عن ذلك. انما اذن لنا ان نتعرف اليه بانصافه واسمائه. فقد اتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال والجلال. فكل صفه هي منتهى الكمال اتصف الله عز وجل بها على سبيل الاطلاق. واما الاسماء فبالله الاسماء الحسنى. فقد اختار الله عز وجل لنفسه ان يتسمى باحسن الاسماء وافضلها. فيجب على العبد ان يتعرف الى الله عز وجل بما شرع له واذن له فيه. فاذا تسمى الله عز وجل باسم لا ينبغي على احد من اسماء العباد ان ينازع في هذا الاسم. وإذا اتصف الله عز وجل بصفة ينبغي الإيمان بها إيمانا جازما دون خوف ولا شك ولا تردد ولا تحيز. فإن من وقف في وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فليراجع إيمانه مرة أخرى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا كان سهما للإيمان أنهم لا ينازعون في قدر الله عز وجل منازعة ولو أدنى منازعة. إنما كان إذا استوعب الأمر والخبر قبلوه، وإذا لم تستوعبه عقولهم آمنوا به ولم ينازعوا به. وهذا كان معنى الإيمان. فإذا كنا نتعرف إلى الله عز وجل في هذه الليلة بصفة من صفاته وهي صفة العلو والتوقية. صفة العلو والتوقية صفة واحدة لله عز وجل يكون الكلام عليه في هذه الليلة. وربما يقول قائل لماذا هذه الصفة بالذات؟ لماذا هذه الصفة بالذات؟ أقول إن هذه الصفة ضل فيها خلق كثير وطرحوا آيات الاستواء وآيات العلوم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إلى غير مراد الله عز وجل وإلى غير ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك انحرفوا عن نسبة العلو لله عز وجل ونسبة التوقية. فمن الناس من قال إن إثبات العلو لله عز وجل يستلزم التحيز والحد والمكان، ومنهم من قال إن علو الله عز وجل هو علو قدر ومنزلة وعظمة، ومنهم من قال وهم أهل السنة إن الله عز وجل في السماء مبين لخلقه كما أراد سبحانه وتعالى. ومع أنه عالم ومستوى على عرشه، فإنه مع خلقه في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته ونصره وتأييده، فلا مانع أبدا من الجمع بين علو الذات والمعية، سواء كان المعية هذه خاصة أو عامة، خاصة مقيدة بشخص أو بكتب كما تتبين لنا أثناء المحاضرة بإذن الله. ولكن أقول كلاما عاما، إن هذه الصفة هي أصل صفات الله عز وجل كلها، صفة العلو والفوقية. إن من آمن أن الله عز وجل من فوق رأسه لا بد وأن يؤمن بأن الله تعالى محيط به، مطلع عليه، يعلم سره ونجواه. هذا الذي يدفع العبد إلى أن يحسن عبادة الله عز وجل. إذا علمت أن ملكا من الملوك، من ملوك الأرض ولله الإمام الأعلى، يطلع عليك، بل أدنى من ذلك عبد من عباد الله يطلع عليك، لا يمكن أن تقع أبدا في محظور يعاتبك عليه هذا العبد. فما بالك بالله عز وجل إذا كنت تؤمن أن الله تعالى مطلع عليك من فوق سبع سماوات؟ فإنه ينبغي عليك، بل أنت لا تدرك إذا كنت تؤمن حق الإيمان بأن الله تعالى مطلع عليك، أن ترتكب محارم الملك. ولكل ملك محارمه، ألا وإن لكل ملك محارمه، ومحارم الله تعالى هي حدوده التي حدد لك ونهاك عن أن تقترب منها أو أن تقترب منها شيئا. فأول قاعدة من فوائد الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها تقيم العبد على حسن العبادة، وعلى حسن التقوى، وعلى حسن المراقبة لله عز وجل، خاصة صفة العلو. وإن من آمن بأن الله تعالى مستوى على عرشه فلا بد أن يؤمن بجميع الصفات بعد ذلك، لأنها من جهة العقل أهون من صفة العلو. فإن العقل لا يستبعد أن يكون الله تعالى هو الحكيم وهو اللطيف وهو الخبير، ولكن العقل ينازع في علو الله عز وجل على خلقه. فإن انصدع هذا الجدار، جدار العقل الخرب، وآمن بأن الله عز وجل في عليائه مستوى على عرشه مطلع إلى خلقه، سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بكل صفة من صفاته وبكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى. فهذه فوائد مسلكية عملية. ربما يقول قائل أيضا، لسنا بحاجة إلى هذا الموضوع خاصة في هذه الأيام. والجواب أننا بأمس الحاجة لأن نؤمن بكل صفة من صفات الله عز وجل وبكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأيام. فلو أن الحكام مثلا يؤمنون بأن الله تعالى هو صاحب الشرع ولا أحد يشرع غيره، فإن من شرع للبشر واستحسن ما شرع فقد كفر. لو يؤمنون بأن الله تعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بهم وهو اللطيف الخبير، لم يجرؤوا على أن يشرعوا من دون الله عز وجل ولو أتفه المسائل. فلما اختاروا بكفرهم أن تحل شرائع الكفر مكان شريعة الرحمن، دل بهذا على أنهم كفروا بالله، ودل ضميرهم هذا على أنهم لم يعتقدوا أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وشرع لهم وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلو أن الناس آمنوا بأن الله تعالى هو الحكم وهو اللطيف وهو الخبير وهو الذي أعلم بعباده ما يصلحهم وما يفسدهم، لسلموا وآمنوا بأنه لا حكم إلا لله، وأنه لا شريعة إلا شريعة الله عز وجل. فلما غابت عنهم هذه المعاني الإيمانية وحل محلها الكفر والضلال، آثروا فتالات العقول البشرية على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. الشيء من هذا الكلام كله
أنه يجب الإيمان بالله عز وجل عن طريق الإيمان بأسمائه وصفاته. ولو أنك تتبعت الأسماء والصفات اسما اسما وصفة صفة لوجدت في كل اسم وصفة من المعاني ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ولئن أدركت وأيقنت أنك لو عملت بأسماء الله وصفاته عن عقيدة جازمة في قلبك لأيقنت أنك وغيرك لو عملتم بما في أسماء الله وصفاته من معاني لكان وجه الأرض غير وجه الأرض الآن. ولكنه الكفر الذي حل ودب بالقلوب تغير حياة الناس وغير البشرية بل وغير وجهة الأرض جميعا مما كان عليه الصحابة الذين كانوا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، والذي أورثهم هذا أشد المراقبة وأقواها لله عز وجل. فلما غابت عنا هذه المعاني جميعا وقعنا فيما لم يقع فيه السلف لأنهم آمنوا بما لم نؤمن به نحن. أقول إن صفة العلوم هي أصل صفات الله عز وجل، وصفة العلوم ثابتة بالكتاب والسنة وآثار السلف بل وبالمعقول كذلك. فإن العقل إذا أدرك أن الله عز وجل في ذاته مغاير ومباين لخلقه لا بد أن يدرك أن علو الله عز وجل كذلك لا بد أن يكون علوا، بل وجميع صفات الله عز وجل لا بد أن تكون مغايرة ومباينة لصفة المخلوقين. فكما أن الخالق يختلف عن المخلوق بالذات فلا بد أن تختلف صفاته أيضا صفات الذات لله عز وجل عن صفات المخلوقين، وهذا لازم الأمر. إذا كنت تعتقد أن الله تعالى غير الخلق في ذاته فلا بد أن تعتقد أن صفات الله عز وجل مختلفة عن صفات المخلوقين. فإذا كان الله عز وجل متصف بالرحمة والخلق متصفون بالرحمة فلا بد وأن تعلم أن رحمة الله عز وجل غير رحمة البشر. وقف على هذه بقية الأسماء والصفات. فالعلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وثابت بآثار السلف والمعقول كذلك. فلو نظرنا إلى الكتاب لوجدنا هناك آيات كثيرة، فنقتطف منها بعض الآيات لأن الأمر يطول جدا، فنقتطف من كل جزء بحرف ورصيد الذي به يتجلى المقصود والمراد. فنقول وبالله التوفيق، أول آية تدل على علو الله عز وجل، وكما قلت قبل أن أدخل في الكلام أن علو الله عز وجل نازع فيه الناس ونازعت فيه الكره، وأول من أنكر علو الله عز وجل علوا ذاتيا على خلقه هم الجهمية. قل الجهمية، فأول آية عند أهل السنة تثبت علو الله عز وجل هي قول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، هذه الآية صريحة بمنطوقها لأن الله عز وجل هو الأعلى، ولا شك أن الأعلى فوق العلو، لأن الأعلى أقوى في الدلالة من العلو، ولاتصف الله عز وجل بالصفتين. فالله عز وجل أمرنا أن نسبح في سجودنا ثلاث مرات بقولنا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فبعض الناس نازع وقال العلو هنا هو علو منزلة ومكانة، علو منزلة ومكانة، وسيأتي الرب على هذه الشبهة وعلى هذا الزعم أيضا. فإن الله عز وجل متصف بكمال الصفات وبصفات الكمال من كل الوجوه، فهو صاحب العلو المطلق، العلو من كل جهة، العلو من كل وجه، علو شرف، علو ذات، علو قدر، علو ردة، كل هذا الله عز وجل متفق به. وأن حمل الآية على نوع معين من العلو تحكم بلا دليل. كون الله عز وجل قال وأمر بأن نسبحه وهو الأعلى، فكونك تحمل هذا اللفظ على نوع معين من أنواع العلو هذا تحكم بلا دليل وتخصيص بلا مخصص. والأولى إطلاق هذه الصفة وهذا اللفظ لله عز وجل من كل وجوه، أن تثبت لله عز وجل صفة العلو من كل وجوه. يقول الإمام سعد بن علي الزنجاني رحمه الله: قد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وقال الإمام أبو سعيد الجهني من كبار أئمة أهل السنة، قال في كتاب له: إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غدر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعونه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول سبحان ربي الأسفل. ويقول الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن عزيمة له كتاب عظيم في هذه المسألة في صفات الله عز وجل اسمه الترحيب وإثبات صفات الرب. قال: وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء وفوق كل شيء. فلو قلت العلي لقلت هناك من هو أعلى، ولو قلت الأعلى دل بذلك على أنه لم يكن شيء فوقه. وقال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلوم. فهؤلاء العلماء العظام وغيرهم كثير فهموا الآية على حقيقتها من أنها تتضمن العلو غير هذه الفتالة من بقايا الجهمية الذين أنكروا علو الله عز وجل على خلقه. والآية الثانية في إثبات علو الله عز وجل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذه الآية أثبتت الفوقية لله عز وجل وهو الحكيم القدير. ففي هذه الآية دلالة بينة على أن الله يعلو خلقه بذاته وعظمته، فعلوه محقق مؤكد من كل الجوانب، لأن الآية ذكرت القهر وهو دلالة العظمة، وذكرت الفوقية وهي علو الذات. فقال: وهو القاهر فوق عباده. فأثبت صفة القهر وصفة الفوقية، فالفوقية تفيد علو الذات تفيد علو الذات، والقهر يفيد دلالة العظمة. فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة العظمة وصفة العلو، حتى لا يدعي بعد ذلك أحد أن علو الله عز وجل علو عظمة وعلو شرف فقط، إنما علو الله عز وجل علو ذات وعظمة وشرف ورتبة. والآية الثالثة قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وهذه آية نص في رد زعم الزاعمين أن العلو علو عظمة. فالله عز وجل أثبت لنفسه في هذه الآية صفتين: الصفة الأولى صفة العلو، والصفة الثانية صفة العظمة. فقال: وهو العلي العظيم. فلو كان العلو هو علو عظمة لما كان هناك داعي من ذكر العظيم، فدل بذلك على أن العلو شيء والعظمة شيء معه. العلو صفة والعظمة صفة أخرى، لأن الله تعالى ذكرهما وقرنهما وعطف الثانية على الأولى، والعطف يقتضي المغايرة والتباين. فقال: وهو العلي العظيم. قد جمع الله بين علو الذات وعظمتها، والجمع يقتضي المغايرة. قال ابن أبي العز الحنفي: عليه رحمة الله، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، أي فقد نسب الله عز وجل إلى النقص، وكل صفات الله منفية عن الله عز وجل. وقال الإمام إسماعيل بن محمد التميمي: وقد أجمع المسلمون أن الله تعالى العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وقال ابن خزيمة: والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووجوهه، وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي ما يكون عاليا؟ أفليس العلي ما يكون عاليا؟ الجواب بلى، أن صفة العلو ثابتة لله عز وجل وهي علو الذات. وقال البغوي عليه رحمة الله في قوله: وأن الله هو العلي، قال: العالي على كل شيء فليس فوقه شيء. وقال الشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسيره تفسير الكريم المنان في تفسير قول الله عز وجل العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. آية أخرى قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، وهذا أمر لازم. إذا يقنت أن الله تعالى فوقك فلا بد أن يورثك الخوف منه سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، لا شك أن هذه الآية وردت في ملائكة الرحمن، وأنا وأنت نؤمن بلا نزاع أن ملائكة الله عز وجل في السماء، أن الملائكة محلها في السماء، والله عز وجل فوق السماء، فوق السماء، فإن الله تعالى خلق سبع سماوات، وفوق السماء السابعة البحر المسجور. البحر المسجور هو الذي فوق السماء السابعة، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله مستوي على العرش، والكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى كما طحت بذلك الأخبار والأثار. إذا الملائكة في السماوات، والله عز وجل فوق العرش، وإن لم يقل السبب بذاته إلا أن الأمر لزم في عصور سلف بعد عصور السلف، فاضطر اضطرارا لإثبات العلو الذاتي لله عز وجل أن يقول إن الله تعالى مستوى على العرش بذاته، وهو مع خلقه معية علم وإحاطة وسمع وبصر وإدراك ونصرة وتأييد. فقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الملائكة يخافون الله عز وجل وهو فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، والذي في السماء كما صح من تفسير ابن عباس حفظ الأمة أنه الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وقوله: لولا من الله علينا لخسف بنا، وقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال ابن عباس: هو الله تعالى، هو الله تعالى. وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله في قوله عز وجل: آمنتم من في السماء، قال: هو الله. ونقل أبو الفرج ابن الجوزي عليه رحمة الله في قوله: آمنتم من في السماء، عن حضرة أم ابن عباس كذلك أنه قال أأمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل. وكذلك قرن الحافظ ابن كثير في تفسير بين هذه الآية وقوله تعالى أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهذا القول فيه إسناد الخلف إلى الله عز وجل. وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله أأمنتم من في السماء قال هو الله عز وجل. فإذا أتاك التفسير من جهة ابن عباس ومن جهة مجاهد فكفى بهما. ومجاهد أخذ التفسير عدة مرات عن ابن عباس. وقال القرطبي عليه رحمة الله قال ابن عباس أأمنتم من في السماء أي أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. ولا شك أن الذي ينسب إليه العصيان هو العبد، والعصيان لا يكون إلا لله عز وجل إذا كان هذا في السماء، فلا يتصور أن يقصد بالله في السماء أنه جبريل أو أنه ملائكة إلا أن يكون الله عز وجل. قالوا لو سلمنا بأن الله في السماء لوقعنا في التشبيه، لو قلنا أن الله تعالى في السماء لوقعنا في التشبيه، لأن الله يصبح معويا والسماء حاوية له، وهذا لا يجوز أن الله لا يحيط به مخلوق. فالجواب أن هذا جهل فارغ، هذا جهل فارغ، فعلو الله عز وجل لا يستلزم أنه في حي ولا أنه محدود ولا أن شيئا من خلقه لا الكرسي ولا العرش ولا جميع الخلق يحيطون بالله عز وجل. فلما كان العرش فوق السماوات قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، فاللفظ في الحرف في هنا بمعنى على، أأمنتم من على السماء، من على السماء. فقول فرعون لمن عطاه ولأصلبنكم في جذوع النخل، المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأنه لا يتطور أن يصلب هؤلاء في أصل النخل وفي جذوع النخل من الداخل، وإنما يكون ذلك بالصلب على جذوع النخل. وقول الله تعالى فسيحوا في الأرض، ليس المعنى فسيحوا في باطن الأرض وإنما هو فسيحوا على الأرض. فلفظ فيه هنا يدل على، والعلو هنا إنما، وأقصد أن فيه هنا تفيد العلو، تفيد العلو ولا تفيد التحيز. وقال ابن أبي العز الحنفية التصريح بأن الله تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، وإما أن يراد بالسماء العلو، وهذا هو المعنى الرازق من المعنيين، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. ويقول الشيخ ملع الدولة الترمي والمراد بالسماء هنا ما فوق العرش، لأن ما على يقال له سماء، فكل ما على يقال له سماء. وفي لمعة اعتقاد ابن قدامة قال المعنى الصحيح لكون الله تعالى في السماء أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على وليس بالظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله، أو إنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية، فإنما المراد بالسماء هنا الفوقية والعلو. فابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول والسماء في قول أأمنتم من في السماء اسم جنس العالي، اسم جنس العالي لا يخص شيئا بعينه، فقوله في السماء أي في العلو دون السفلي، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وهو ما فوق العرش. فالشيخ ابن تيمية كذلك في الفتاوي قوله من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من الله، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلم أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وأنه على العرش واحد، إذا السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. إذا المقصود بأن الله تعالى في السماء ليس في ذات السماء المبنية، وإنما في جهة العلو، وإنما في العلو يثبته الله عز وجل العلو. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لو أثبتناه في السماء لقلنا بتحيزه، وهذا لا يجوز. إن أراد بالحيز أمرا عدميا فالأمر العدمي لا شيء، وهو سبحانه بائن عن خلقه. فإذا سمي العدم الذي فوق العالم حيزا، وقال يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزا، فهذا باطل، لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا دليل أيضا على وجوده فوق مخلوقاته، على وجود الله عز وجل فوق مخلوقاته. فالصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فقوله إليه يصعد، فالصعود لا يكون إلا جهة العلو بخلاف النزول فإنه إلى جهة السفل. وكذلك الرفع كالصعود، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لم يكن ينزله ولم يقل يأتيه أو يدريه، وإنما قال يرفعه. فالرفع والصعود لا يكون إلا لله عز وجل في جهة العلو. وهذا أحدث شبهة عند بعض الناس، فقال: ليس المقصود الصعود، وإنما هو كناية عن تقبل الأقوال والأعمال، عن تقبل الأقوال والأعمال. فالصعود والرفع هنا بمعنى قبول العمل. والرد عليهم يكون بحديث عبد الله بن سائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن وقت يقع بعد الزوال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أبواب السماء، ولم يقل أبواب الأرض. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال بعد الزوال من ساعة من يوم الجمعة أو من يوم الاثنين والخميس إن هناك باب يفتح في السماء، وحدد مكانه، قال: في السماء ترفع إليه الأعمال، أي ترفع إلى الله عز وجل فيه الأعمال ومنه الأعمال، فأحب أن أصنع عملا وأنا صالح. ففي هذا القول النبوي دليل واضح على أن هذا الصعود على حقيقته، وذلك في قوله: تفتح فيها أبواب السماء. فلماذا أبواب السماء تفتح؟ أليس لأن هذا الصاعد إنما هو صاعد إلى المولى جل في علاه؟ وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه، وثناؤه عليه. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالذي يقول إن العروج هنا إنما هو عروج الملائكة وعروج جبريل عليه السلام على جهة الخصوص. بعض الناس أول هذه الآية بأن العروج إنما هو عروج الملائكة وخاصة جبريل عليه السلام، وهذا التأويل يفسد الآية أي ما يفسد. لماذا؟ لأن روح القدس هو جبريل عليه السلام، فهل يتصور أن جبريل يصعد إلى جبريل؟ فقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هنا هو جبريل، والضمير في قوله إليه يعود إلى الله عز وجل. فلو كان الصعود هنا والعروج هنا هو عروج الملائكة وعروج جبريل، لكان المعنى: تعرج الملائكة وجبريل إلى جبريل، إلى جبريل. وهذا المعنى أو هذا التأويل يفسد المعنى. فكان الراجح والصحيح من تفسير هذه الآية وتأويلها عند أهل السنة: تعرج الملائكة والروح إلى الله، أي وجبريل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويقول الإمام القرطبي: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائشة على اسم الله. وقال ابن خزيمة: مفهوم عند العرب أن المعارج هي المقاعد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. وقال مجاهد في هذه الآية: يقال ذهن عارج الملائكة تعرج إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر من السماء، فالله الذي فوق السماء يدبر الأمر ثم ينزله إلى الأرض. فها هو ربنا يخبرنا أنه يدبر الأمر من أين؟ من السماء. وإلى أين؟ إلى الأرض. ألا يدل ذلك أنه يدبر الأمر من فوق حيث هو إلى تحت حيث نحن؟ فسبحان الله. فقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مسبوق بذكر الاستواء على العرش الذي هو فوق السماوات السبع، ومعقب عليه بقوله يعرج إليه، أي يصعد إليه، أي إلى الله تعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله: أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير أمر السماء الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى جهة العلم. فقول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك، أي موفيك وقابضك إلي. وفي أحد التفسيرات: إني منيمك، إني منيمك، أي سألقي عليك أمنة ونعاسا، وسأقبضك، لا قبض الأموات وإنما قبض الأحياء إلي، فسأرفعك إلى السماء فتكون عندي. فليس متوفيك هنا بمعنى مميتك، فاعتقاد أهل الملة أن عيسى عليه السلام حي وسيبقى حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويضع يده في يد المسلمين ويحكم بشريعة محمد ويؤدب النصارى تأديبا، فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي في الصف كأحد أفراد هذه الأمة رغم أنتم النصارى. فقالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إلى جهة العلو في السماء. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، والتوى هنا متعدية بعلى التي تفيد التوقيع. فالاستواء إذا كان متعديا لا بد وأنه يفيد الفوقية، يفيد الفوقية لله عز وجل. ثم استوى على العرش، فافترض بعض الناس بأنه الاستيلاء، استوى بمعنى استولى، وهذا تأويل يوصل المعنى أين يستوى هو من أفضل الأمور، لأن الاستيلاء يستدعي الغلبة، يستدعي الأخذ والرد حتى يكتب لأحد المتفارعين المتقدمين الغلبة والانتلاء. والله عز وجل كان ولم يكن أحد من خلقه، واستوى على عرشه قبل أن يخلق السماوات والأرض. فما معنى استوى بمعنى الدولة؟ فهذا تفسير لا يعرف العرب كذلك. إننا نعلم ولا شك أن العرش فوق السماوات السبع، ونعلم أن ربنا عندما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها صعد إلى السماء وارتفع حتى على واستقر على عرشه العظيم الذي نسبه إليه في غير آية من كتابه، فهو رفيع الدرجات بالعرش سبحانه وتعالى. فاستوى بمعنى استولى من التفسير الباطل، فمن كان قبل ربكم حتى يغلبه الله ثم يستولي على العرش، لا أحد. فهل من مكان لم يستولي عليه الله عز وجل؟ إذا كان الله عز وجل استوى على عرشه بمعنى استولى على عرشه، أي ترى له تحكم في العرش، لا يستطيع أحد أن يغلبه ولا أن يغلبه، فلماذا العرش بالذات قد استولى الله عز وجل عليه؟ هذا وجه آخر من الوجوه العقلية للرد على من فسر استوى بمعنى استولى. أولا، الرد الأول أن هذا التفسير لا يعرفه العرب. ثانيا، أن العرب فسروا استوى بمعنى استولى، أن العرب فسروا استوى بمعنى العلو لا بمعنى استولى. ثالثا، لو كان استوى بمعنى استولى لنسبنا استيلاء الله عز وجل إلى العرش فقط، إلى العرش فقط، في حين أن قهر الله عز وجل وتحكم الله عز وجل ثابت في جميع الخلق. فلماذا نخصص العرش من بين مخلوقات الله عز وجل؟ وقال أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والقرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا إنه استولى وملك وقهر، وإنه عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش وبين الأرض. ونقل داود ابن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل، ومن الأعرابي هذا من أكبر السنة، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على عرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. وده كان موقف السلف، كان يؤمن بصفات الله عز وجل دون خوف، يؤمن بها هكذا كما جاء ويمرونها بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذلك، إنما معناه استولى، يعلم ابن الأعرابي. فقال ابن الأعرابي: اسكت، وما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول لرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. فهل لله عز وجل في الخلق مضاد؟ الجواب لا. فأيهما غلب؟ قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر. آية أخرى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنزول لا يكون إلا من فوق إلى أسفل، وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله الظاهر ظاهر في إثبات العلوم لله عز وجل، فالظاهر في اللغة هو العالي، وهي صفة ربنا الذي يعلم مخلوقات كلها وليس فوقه شيء. فالظهور هو العلو، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج الذين أرادوا أن يخلفوا بعد أن جعل ذو القرنين بينهم وبيننا سدا، فقال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروا، أي فما استطاعوا أن يعلوا، فالظهور بمعنى العلو. ومن ذلك قوله تعالى، والعمدة في تفسير هذه الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يثني على الله عز وجل بهذه الأسماء مفسرا للمفسر لمعناها، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. انظر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. معنى ذلك أن يبقى نفسه هو الذي فكر الظاهر بمعنى إيه؟ بمعنى الغلو. وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأنت الباطن، والباطن هو القريب، والقرب هنا هو أن الله تعالى هو الذي علم بما بطن أو بظواهر الأمور. اقض عن الدين واغنني الناس. أما وجوب الأرض بالظاهر خاصة في صفات الأعبدات فإنما ذلك كان بيد السلف عليه رحمة الله. فقالوا تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. معية الله عز وجل هي معية عامة ومعية خاصة. معية الله عز وجل معية عامة لكل خلقه، الكافر الكافر منهم والمؤمن. فقوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة لله عز وجل، فإنه مع خلقه المؤمن منهم والكافر. قال: إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فالآية بدأت بذكر العلم، بعلم الله عز وجل، وانتهت بذكر علم الله عز وجل، مما دل على أن معية الله عز وجل لخلقه إنما هي معية علم وسمع وبصر وإحاطة وقدرة وملكة. وقال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر العلم هنا مرتين وذكر المعية مرة، دل ذلك على أن معية الله عز وجل لخلقه إنما هي معية علم. قال الإمام الطبري في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماوات السبع. إذا لا منافاة بين علو الذات لله عز وجل وبين معية الله عز وجل لخلقه، فإن الله عز وجل مستوٍ على عرشه بذاته مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وهذه المعية كثيرة في القرآن لها أكثر من معنى، وذلك يرجع إلى القرينة التي اقترنت بها، ومن ذلك قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بسمعي ورؤيتي لا بذاتي وحضرتي. فكان ذكر السمع والرؤية بعد المعية قرينة عينت المعنى وبينته، ومثال ذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون. كذلك المعية هنا بمعنى الرقابة والاطلاع بالسمع، ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه معية خاصة مقيدة بصفة، صفة التقوى، فإن الله تعالى مع كل تقي. فالكافرون لا يكون الله معهم، مع أن المتقين والكافرين مع بعض من الناحية الذاتية، فلو كان الله بذاته مع أحدهم لكان مع سواه. ثم علمنا هذه المعية بأنها معية التأييد والنصر، معية التأييد والنصر لأهل التقوى، ومعية الخذلان لأهل الفجور. ومنه قول الله تعالى على لسان نبيه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة أيضا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن الله تعالى معهما بتأييده ونصرته. ومنه قوله تعالى: والله مع الصابرين. فلو كان الله بذاته لما كان من معنى لهذا التحقيق، لأنه يكون بذاته عندئذ مع الصابرين وسواهم. ومنه قوله تعالى على لسان إبراهيم: إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فالقرينة هنا قرينة الهداية لأنه ذكر الهداية، فدل ذلك على أن الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام معية الهداية، معية هداية ونصر وتأييد على أعدائه وعلى حزب الله الكافرين. فنكتفي بهذا القدر من آيات من كتاب الله عز وجل لإثبات معية الله عز وجل ولإثبات فوقية الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ومناسبة هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل ذهبية من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر من نزل، فغر القرشيون وتضايقوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد. وقال: اتق الله يا محمد. فجاء قوله ربا عليهم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فإذا كنتم تأمنون على خبر السماء فكيف لا تأمنون على تقسيم زهيبة بين بعض الناس تعطيها لفلان وأمنع عنها فلان آخر؟ والشاهد من هذا أنه قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في، لم يقل وأنا أمين من في، فإنما قال: وأنا أمين من في السماء. قال: يأتيني خبر من في السماء صباحا مثلا، صباحا مثلا. وحديث جرير بن عبد الله البدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. فبعض الناس تكلف تأويل هذا الحديث وقال: الذي في السماء هو جبريل، هو جبريل. ومعلوم أن هذا تكلف شديد جدا، تكلف شديد جدا. فهل تطلب رحمة من في السماء من جبريل أم من الله عز وجل؟ لا شك تطلب الرحمة من الله عز وجل، فدل على فساد هذا التأويل وخروجه عن المعنى المستقيم. ولذلك جاء في كثير من الروايات، في كثير من الروايات ذكر الله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. وقوله: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله، لم يرحمه الله. فهذا بيان وتحديد لأن الذي في السماء ومن هو الله عز وجل. وحديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعمالي الصالحة إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يصيد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، لن يمد يديه أمامه ولا عن يمينه وشماله ومن تحته، وإنما يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن كان طعامه وشرابه وملبسه وحياته كلها حرام في حرام؟ كيف يستجاب لدعائه؟ إنما يتقبل الله عز وجل الطيبات من الطيبين. فقال: والشاهد من هذا الحديث يمد يديه إلى السماء، لأنه يطلب أن يغفر الله تبارك وتعالى له. فلما علم هذا الداعي أنه أن الله تعالى في السماء مد يديه في السماء. وهذا الحديث فيه دليل على عظيم، على علو ربنا العظيم، وفيه أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فلا خلق في ناحية التكليف إلا ما كان من باب الاختصار، ولكن الطيبات فقد أحلها لهم جميعا وحرم الخبائث عليهم جميعا. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأدى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. هل تصور أن الذي يسقط على المرأة هو جبريل عليه السلام؟ هو جبريل عليه السلام. وما علم جبريل بهذا؟ وما علم جبريل بأن هذه المرأة امتنعت أو لم تمتنع حتى يغضب عليها؟ وما قيمة غضب جبريل في هذا الموسم؟ فهذا رسول الله يقسم على أن الله تعالى يسقط على امرأة دعاها زوجها إلى الجماع فأبت ورفضت، لما في ذلك من مخالفة لأمره وتضييع لحقه وتقرير في المجتمع. إذ الامتناع قد يفضي بالرجل إلى الزنا فيعم الفساد، وشاهدنا هو قوله تعالى، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها. فمن الذي يسقط هنا، جبريل أم الله عز وجل؟ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أبشري بروش وريحان وربي غير رضوان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها إلى السماء، ثم يعرض بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. التي فيها أي التي عليها الله عز وجل. فلا شك أن هذا الحديث منطوق يدل على أن الله تعالى فوق السماء السابعة. وحديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعبر تمر من كسب طيب ولا يرفعه إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلو أن رجل تصدق من طيب كسبه ومن أحسنه وأطهره ولو بما يعادل تمرة واحدة فإن الله تعالى في السماء يتقبلها بيمينه فيربيها وينميها ويزيدها له كما يربي أحدكم نهره سلوه وهو ابن الفرس الصغير يربيها أحدكم حتى يكون فرسا عظيما ينفع الجهاد. فكذلك الله عز وجل يربي هذه الفرقة وينميها حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. وحديث أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا تعالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، صعدوا إلى السماء أي ملائكة، فيقول الله تعالى: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ صعدوا إلى السماء فقال لهم الله تعالى الذي في السماء: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ وفي لفظ مسلم: فيسألهم وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. أليس في هذا حجة دامغة على علوه تبارك وتعالى؟ إذ هؤلاء الملائكة سيئون عندما يتفرق أهل الذكر يصعدون إلى الله تعالى إلى السماء لأنه سبحانه وتعالى فيها فيسألهم وهو أعلم بعباده. وحديث أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، كان ملك الموت أولا يأتي الناس عيانا، يعني يراه من كتب الله تعالى عليه الموت، يرى ملك الموت هكذا أمر مخيف، لا ممكن الواحد يموت من غير ما يدري روحه، طبعا ده مش ممكن طبعا، صح ولا لا؟ كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه، موسى لطم مين؟ ضرب ملك الموت. هذا الحديث صحيح، نازع فيه مرضى القلوب والنفوس وضعيف الإيمان، فلطمه موسى فذهب بعينه، موسى ضرب مرضى عينه فقاها، فصعد إلى ربي عز وجل فقال: يا رب، خلي بالك، فصعد إلى مين؟ إلى ربي، إلى جهة العلم، فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشفقت عليه، يعني لولا كرامة موسى عليك تردد عليه الأدلة دي، ألا ترون إلى ملك الموت كيف نزل إلى موسى من السماء ليقبض روحه، فحصل معه ما حصل، فعاد إلى ربه، راح له فين؟ في العراق ولا في الشام ولا في أمريكا؟ ذهب إلى السماء، صعد إلى السماء. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرق صاحب السور، صاحب السور هو مين؟ جبريل، إسرافيل، ما طرق يعني ما غمضش، ما طرق صاحب السور مذ وجل به مستعدا ينظر نحو العرش، ينظر نحو ايه؟ العرش ده فين؟ العرش ده في البحر ولا تحت الارض ولا في السماء؟ نعم، ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان ذريان، يعني من يوم ربنا قال لإسرافيل أنت مهمتك إنك تكتب الصور عشان البعث والنشور وهو عمال ينظر إيه؟ جهة علو، ينظر إلى جهة العرش فوق السماء السابعة وفوق الماء وفوق الكرسي، ينظر إلى جهة فوق ينتبه الأمر، مش راضي يغمض، خايف يغمض يكرم، فينظر إليه الأمر في أثناء الطرفة فيفوت المقصود ويأتي بالمعصية، فانظروا إلى ذلك الوقت وذلك الزمان الذي أمر فيه إسرافيل بهذا الأمر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لو نظرتم إلى معظم الأحاديث الواردة في هذا الباب بل وفي كل باب تجدونها أكثر الروايات من المطرق من
ولذلك حنق عليه الحنفون وغضب عليه الغاضبون وطعنوا في عرضه وفي روايته كثير من الطعن. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذا الجنة كم درجة؟ 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء وإيه؟ ومعلوم في الحديث أيضا أن بين السماء والأرض مسافة 500 عام. مسافة 500 500 عام. هو ربنا هيقول لك منين؟ ربنا هيقول لك منين؟ صاحب الملك سبحانه وتعالى. قال إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفوق الفردوس عرش مين؟ ومنه تفجر أنهار الجنة. أليس في هذا الحديث أيضا دلالة على العلوم؟ فالفردوس على الجنة وفي وسطها وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة كذلك أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه صوت الحديد على الجبل، صوت الحديد على الجبل. وشاهد من هذا الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء. ومن حديث أبي هريرة كذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فوعنده خلق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وحديث رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انطلق قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة و30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي رواية لقد ابتدرها 30 ملكا أيهم يصعد بها إلى الله عز وجل لأن هذا الكلام طيب. وفي رواية أخرى والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخلت فيه فهو يصعد في السماء الفتية حتى يفتح له باب فيدخل فيه. وكل هذا ليصل إلى المولى عز وجل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. وفي لفظ فإنها تصعد إلى السماء، وهذا لأن الله تعالى فيها. فها هي دعوة المظلوم تصعد إلى الله لا إلى غيره. وحديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم صفة النعم، والله تعالى منزل عن كل صفة من صفات النعم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقصد القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، والرجل لا يكون إلا إلى أعلى، وعمل النهار قبل الليل حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل ليل أدركه بصره. انظروا إلى قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وحديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال التسبيحة والتحميدة والتهليلة يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما ينكر به. فالكلم الطيب كما عرفنا يصعد إلى الله عز وجل. فقالوا ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما ينكر به، أي عند الله الذي في السماء. وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم في الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، وكأنه يشهد الله عز وجل الذي في السماء على عباده الذين في الأرض والذين قام النبي عليه الصلاة والسلام بواجبه في تبليغ الرسالة إليه. فهذه إشارة من أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة إلى السماء حيث يليق بالله تعالى، يستشهد ربه على أمته بتنكيتها إليهم فيقول اللهم اشهد، فإنها إشارة حسية إلى الله عز وجل. وقال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله فلا يمكن معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه. وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل، لأن بعض الناس قال لا نشير إلى الله عز وجل، لا نشير إلى جهة الفوق لله عز وجل لأن الإشارة تستنجب الحد والحيز، وهذا كلام سبق الرد عليه. ولذلك قال أهل السنة الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه، ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم. وقال الإمام الخطابي في كتابه شعار الدين وقد جرت حالة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستطالة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه وتعالى. وحديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حليم كريم إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. فهذا الحديث يدل على أن رفع اليدين إلى السماء إلى السماء لأن الله تعالى فيها، وهذا واضح في قوله إذا رفع العبد إليه يديه إليه يديه، فالعبد لا يرفع يديه عند الدعاء إلا إلى الله عز وجل، فكونه يرفع إلى جهة الفوق جهة السماء فلا شك أن العبد في هذا والداعي في هذا إنما يستجيب لداعي الفطرة المركوزة في النفوس والمقصودة في القلوب أن الله تعالى في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف ويتراصون في الصف. فقالوا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عند ربها. وحديث أنس بن مالك إن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به، ومن ذلك الحديث أنه بعدما عرج به من سماء إلى سماء حتى وصل إلى موسى عليه السلام ثم صعد إلى ربه فكتب عليه 50 فريضة ثم سأل ربه التخفيف وراح يتردد بين موسى وربه صعودا ونزولا صعودا ونزولا، مما يدل على علو الله تعالى. ودليل آخر يكمن في اختلاف الصحابة هل رأى ربه عند المعراج أو لم يره، يعني مجرد اختلاف الصحابة في هذا الأمر يدل على توقية الله عز وجل وعلى علوه. وحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي غنم بين أحد والجوارية، كانت لي غنم بين أحد والجوارية وهما اثنان لمنطقتان في علو المدينة فيها جارية بي، فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، يعني راقبها ذات يوم وعدها فورد أن الذئب أخذ منها شاة، وأنا رجل من بني آدم فأتيت كما آيات بني آدم، يعني فحزنت لأن الذئب أخذ غنمة من الغنم فمسكتها أي ضربتها على وجهها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعها، فدعوتها فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ وهذا سؤال هذا سؤال يغيظ قلوب كثير من الناس بل قلوب كثير من الدعاة والعلماء، يقولون لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، لا يجوز أن تعلم ولدك ولا أن تعلم أحدا هذا السؤال أين الله؟ إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال وعلمها أصحابه فما الحرج في أن تسأل هذا السؤال؟ بل ينبغي أن ينشأ الطفل الصغير على هذا السؤال وعلى الإيمان بالله عز وجل لأثناء وكتابه. وهذه كانت جارية صغيرة لم تبلغ الحلم، ومع هذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية وهي جارية أمة غير حرة، وكان عملها راعي الأغنام، والغالب على رعاة الغنم الجهل، إلا أن يكون العلم باللغة، وإنما الجهل بشرع الله إنما كان ذلك في رعاة الغنم. فمع هذا سألها النبي عليه السلام قال أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها رميها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء إيمان هذه الجريمة وصح اعتقادها في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل جزاء ذلك عتقها وطيرها في حرة بعد أن كانت أمة. وهذا الحديث صحيح بلا ريب وهو عند مسلم في الصحيح. ونازع قوم لا يحبون توجيه هذا السؤال في صحة الحديث، فإنهم إن أثبتوا ضعف الحديث أثبتوا عدم جواب السؤال، ولكن هيهات هيهات الحديث صحيح، لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرب من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما هم عليه من الضلال حاولوا الخلاص منه إما بتأويله أو بتعطيله أو بضعفه، فإن يمكنهم ذلك حاول الطعن في ثبوته أو في الصحابة الراضي له. فيقول الشيخ خليل الراس عليه رحمة الله: هذا حديث يتألق نطاعة ووضوحا وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل، فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها فاستنهله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمتحن إيمانها، فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان أين الله؟ ولما أجابت جانه في السماء رضي جوابها وشهد لها بالإيمان، ولو أنك قلت لمعطل أين الله لحكم عليك بالكفر. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قوله وفضلا عن فعله في إثبات العلو الفوقية لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقوله ينزل النازل لا يكون إلا من جهة العلو إلى السفل، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث هو معروف عند أهل العلم بحديث النزول العظيم الذي رواه جمع من الصحابة واتفقت الأمة من أولها إلى آخرها على ثبوته، بل ذهب بعضهم كالذهبي إلى أن حديث النزول متواتر. وصنف الإمام البيهقي في كتابه سماه كتاب النزول وشرحه شرحا مستطيبا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما أقوال السلف في إثبات علو الله عز وجل على خمسة، فخذ عندك حديث من المؤمنين زينب بنت جحش. زينب بنت جحش، ففي حديث أنس بن مالك أنه قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزودني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فكانت تفخر على بقية نساء النبي وتقول لهم: كان اللي زوجته أباكم هم اللي زوجوه، أما الذي زوجني هو من؟ هو الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا هو الشاهد. وفي الوقت أنها كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، أي زوجني وهو في السماء. وفي الوقت الأخرى: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، زوجنيك الرحمن. لو بكثر الكلام سيكون الكلام للنبي عليه الصلاة زوجنيك الرحمن من فوق العرش، ولو بفتح الكلام زوجنيك الرحمن من فوق العرش، لأن كان قول قول من؟ قول زينب وهو الراجح. فهذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة عمته تفتخر على سائر أزواجه لأنها كانت ذات شأن خاص في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلقها وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها عملا بوحي ربه، كان يخفي في نفسه البشرية شيئا خوفا على دعوته من أن يقول الناس تزوج بزوجة ابنه، لو ابنه إيه؟ ابنه التبني لما كان التبني مباحا في ذلك الوقت. وأثر عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: العرش فوق الماء، العرش فوق الماء، ماذا فين؟ نهر النيل، البحر المسجور هو فوق ايه؟ فوق السماء السابعة. العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا يخفى عن ايه؟ يعني يعلم، لا يخفى عن يعلم. إذا معية الله تعالى لإيه؟ لخلق معية علم ولا معية ذات؟ معية علم، لأنه قال: العرش فوق الماء والله، أي والله بذاته فوق ايه؟ فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أي يعلم أعمالكم وسركم ونجواكم. وحديث ابن مسعود وإن كان موقوفا عليه لأنه في حكم مرفوع، لأنه ليس لأحد أن يعلم هذا إلا بنص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. وهذا فيه رد على السؤال الذي أتى لأنني قلت إن الله تبارك وتعالى كان على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهذا كلام ابن عباس يؤيد سؤال السائل الذي سأل واستذكر قولي في أول المحاضرة. قال رضي الله عنه إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، قبل أن يخلق شيئا، وهذا يدل على علوه تبارك وتعالى حتى قبل خلق السماوات والأرض، إذ هو على عرشه لا عرشه عليه، وعندما خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقهما تحت العرش فما تغير شيء أبدا، فما تغير شيء أبدا. وجاء عنه رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وجاء عن ابن عباس أيضا أن العرش يحيط بجميع المخلوقات، العرش يحيط بجميع المخلوقات. فلما استوى الله عز وجل على العرش، بمعنى على العرش أي كان فوق العرش، لا يدل هذا على إيه؟ على الحد، لا يدل هذا على الحد، بل يدل على علو المولى عز وجل. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها وهي تموت، فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله يحب إلا قليما، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وهذا الشاهد، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. جاء بها جبريل فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا ويتتلى فيه أمام الليل وأطراف النهار، وأطراف النهار. فهنا الشاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر إليه، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. العبد يهم بتجارة معينة، ثم يحسب حسابه، والله عز وجل يعلم سببا أن هذه التجارة تكون سببا لصرف العبد عن ربه، فيدخل بهذا الصرف والتوجه إلى غير الله عز وجل، يعلم أن هذا السبب سيكون سببا لدخول العبد النار. فالله عز وجل رحمة بالعبد يصرف عن هذه التجارة، ورحمة بالعبد يصرف عن هذه الجيزة، ورحمة بالعبد يصرف عن الإنارة وعن الرياسة وعن كثير مما يظن العبد أن فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا إنما هي متعلقة بإنشاء هذا الأمر وعمل هذا الأمر. ولكن لطيف القدير الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح ويفسدهم إنما يصرف من شاء من عباده عما شاءوا من أعمال رحمة بهم ورضوانا عليهم. وإن تعتقد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقالوا: أرواح في أجواف طير خضر تطرح في الجنة في أيها شاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك إطلاعا، فقال: سلوني ما شئت، سلوني ما شئت. قال ابن خزيمة: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن إطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أعلى، فإطلاع الله عز وجل إلى أهل الجنة لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في موت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حيما، في السماء حيما لا يموت. بعد هذا كل، بعد هذه الآيات وفهم الصحابة والأحاديث وفهم السلف جميعا وإجماعهم على أن الله تعالى بذاته في السماء، وأن معيته لخلق بعيد علم وسمع وبصر وإحاطة ونصر وتأييد وغير ذلك، ينازع قومه في علو الله عز وجل على خلقه بذاته، لا شك أن هذا ضلال مبين. وأثر عن عمر بن الخطاب قال عبد الرحمن بن غن: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض، أي لملك الأرض من ديان السماء يوم القيامة، ويل لديان الأرض أي لملوك الأرض وحكام الأرض وسلاطين الأرض الذين بدلوا الدين وغيروا الشريعة واتبع الناس حياتهم، ويل لهم من ديان السماء، ويل لهم من الله عز وجل الذين يعذبون عباده الصالحين ويرفعون ويجلون الفساق والتجار والمغنين أشباه من أهل الضلال والفتك والزندقة يرفعونهم ويجعلونهم نجوما وأئمة ويل لهم من ديار السماء ثم ويل لهم ثم ويل لهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال مبرئة نفسها من إرادة قتلها لعثمان لأن الذين نسبوها أيضا إلى الإثم والزنا والبهتان نسبوا قتل عثمان إليها أيضا. قالت علم الله فوق عرشي أني لم أحب قتله. علم الله فوق عرشي في السماء أني لم أحب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالشاهد علم الله فوق عرشه في السماء. وعن عبد الله بن عمر قال زيد بن أسلم مر ابن عمر براعي يرعى إبلا فقال هل من جزرة يسأل الراعي أن يأتي له بجزرة فقال ليس ها هنا ربها أي ليس هنا مالكها. قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب. ابن عمر يقتنع ذلك الراعي لأن ابن عمر وهو من أكثر الصحابة لزمن السنة قال تقول له أكلها الذئب. قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله. راعي الغنم راعي الإبل يواصل الله عز وجل في عمله. فما بال كثير من الإخوة لقوا على جهة الخصوص إذا عملوا في الإدارة فكبر عليها أربعة فقال فأين الله. فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. وروى ابن الجوزي هذه القصة عن نافع مولى ابن عمر لا عن زيد بن أسلم. فقال نافع مولى ابن عمر خرجت مع عبد الله بن عمر في بعض نواحي المدينة ومعنا أصحاب له فوضعوا سفرة لهم وضعوا طعاما لهم حتى يتغدوا. فمر بهم راعي فقال له عبد الله بن عمر هلم يا راعي من هذه السفرة يعني تعال كل معنا. فقال إني صار. فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حره تلبس في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى وأنت قائم. فقاله الراعي أبادر في أيام القريح أبادر عمل الصالح في أيام القريح. فعجب ابن عمر وقال له هل لك أن تبيعنا شاة تجتذرها ونطعمك من لحمها ما تصر عليه. فقال الراعي إنها ليست لي إنها لمولاي. قال كما عسى أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع اصبعه الى السماء وهو يقول فأين الله. قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله. قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله. فما عدا ان قدم المدينه فبعث الى سيده واشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم مكافاه له على القنيع على حسن اعتقاده في الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. أنه يأتيه الخبر إيه؟ من السماء. يعني أبو ذر يقول لأخيه الكافر. أبو ذر قبل أن يسلم يقول لأخيه الكافر لما علم بمعلم نجاحا وبمبعثه وفي المدينة قال إذا فتلمت خبر هذا الرجل الذي يزعم أن الخبر يأتيه من إيه؟ من السماء. يعني كمان الكفار الجاهليين كانوا يعلمون ان الله تعالى في السماء نعم وهذا مصر في كلام. قال اذهب فتلمس علم ذلك الرجل يعني يتيه من اخباره فانه يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. دل هذا على ان اهل الجاهليه كانوا يعتقدون ان الوحي ينزل من إيه؟ من السماء اي من عند الله عز وجل. واثر عن عمر بن الخطاب عن قيس قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا امير المؤمنين لو ركبت برضانا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه الا اريكم ها هنا انما الامر منها هنا. فاشار بيده الى السماء. يعني هم صعبان عليهم ان عمر بن الخطاب يدخل الشام وهو لا يعني ثمرة غزاه فعايزين ياكل برضون يعني حاجه محترمه فخمة فإنه يرفعه العظماء عظماء الروم وعظماء الشام. فأراد عمر أن يزهدهم في هذا وقال لهم ليس الأمر كما تظنون فإن هذا من بعض الحياة الدنيا ودنياها وإنما الأمر للسماء. وكأنه يشير إليهم أن تواضعوا الله عز وجل وارفعكم الله في يعني بعضكم بعضا. أما قال التابعين في هذا الأمر فكثيرة جدا. فثبت عن كعب الأحبار أنه قال قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. فأنا لا أذكر الشرح وإنما أذكر النصوص لبيان المقصود والمراد منها. فإننا كلما أخذنا كما أثر من النصوص كلما كان هذا أولى وأفيد. وعن قتادة بن دعامة السدوسي قال رحمه الله: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا رضيت استعملت عليكم شراركم. إحنا الآن في حال غضب ولا في حال رضا؟ إحنا لنا ذنب. نعم. وعن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يصلي الصلاة ثم يرجع، ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. فها هو نبي من أنبياء الله تعالى يعلم إيمانه بعلو في صلاته. وعن مالك بن دينار كان يقول رحمه الله: خذوا فيقرأ ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه، اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه، سبحان
العظيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.